بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سأكون معكم في هذا البرنامج طول شهر رمضان المبارك. طبعا هذه الحلقات سوف تتناول مفاهيم قرآنية، وفي كل حلقة إن شاء الله نتحدث ونبتدأ بآية قرآنية ونحاول أن نستفيد من مفهوم في هذه الآية ونبدأ بالحديث عنه. طبعا البرنامج لن يكون برنامجا تفسيريا، يعني لن نفسر الآية، وإنما نأخذ مفهوم من الآية ونحاول أن نتحدث عن هذا المفهوم من خلال دقائق معدودات من خلال الآيات والروايات. طبيعة هذا البرنامج لن تكون المواضيع متسلسلة، يعني ليس هو موضوع واحد ونستمر فيه إلى مثلا طول شهر رمضان، وإنما في كل حلقة سوف نختار موضوع معين ونحاول أن نستوعب هذا الموضوع من خلال دقائق الحلقة. بطبيعة الحال نحن نعلم أن كثير من الأخوة المشاهدين والمشاهدات منشغلون في شهر رمضان، ربما ببعض البرامج، ربما هناك مسلسلات وأمثال ذلك. لذلك أكرر، لن تكون الحلقات متسلسلة، كل حلقة سوف تكون مختصة بموضوع محدد وينتهي هذا الموضوع، وإن شاء الله نحاول أن نستفيد ونسلط الضوء على مواضيع مهمة. طبعا باعتبار أنه شهر رمضان والحديث فيه عن أهم الشهور وأفضل الشهور، لذلك هذه الحلقة وهي الحلقة الأولى سوف نتحدث فيها عن شهر رمضان، عن أصل شهر رمضان. طبعا الحلقات القادمة إن شاء الله نتحدث فيها عن مواضيع مختلفة تختلف. القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي من الآيات المعروفة في المرتبطة بشهر رمضان. النبي صلى الله عليه وآله وكما هو معروف في آخر جمعة من شهر شعبان تحدث في خطبة عن شهر رمضان، تناول فيه مواضيع متعددة، ولا بأس أن نسلط الضوء في هذه الحلقة عن هذه الخطبة وبعض المفاهيم، وإن شاء الله نحاول أن نذكر بعض النقاط المرتبطة بشهر رمضان في هذه الحلقة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في رواية يقول: لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان السنة. يعني الإنسان لو علم أهمية شهر رمضان، فضل شهر رمضان، لود أن يكون كل السنة هي في الواقع شهر رمضان. النبي الأكرم في هذه الخطبة التي ذكرناها وأشرنا إليها يقول: شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إذن هو أهم شهر وهو أفضل شهر، لذلك يقول في الخطبة المعروفة: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. شهر كما يقول النبي الأكرم، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. طبعا دعيتم هنا لم يذكر الداعي، يعني تارة نحن يأتي مثلا مسؤول ويرسل مثلا شخص من قبله إلى جماعة يقول لهم أنتم مدعوون، يعني هناك واسطة، وتارة لا، الداعي هو الله سبحانه وتعالى المسؤول، يعني نفس المسؤول تارة يدعو هذه الجماعة. لذلك هنا بحسب الظاهر الداعي مباشرة هو الله. الدعوة أيضا هي للجميع، لأن في هذه الخطبة النبي يقول: يا أيها الناس قد أقبل إليكم شهر رمضان. لذلك الدعوة للجميع، رغم أن الآية تشير يا أيها الذين آمنوا، وذاك بحث أيضا فيه بحث فقهي وبعد فقهي. طبعا الدعوة أيضا هي إلى ضيافة الله، وصاحب كما يقال السفرة، صاحب الوليمة، صاحب الدعوة هو الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم بأنه كل مضيف، كل شخص عندما يدعو جماعة، السفرة والغذاء يكون على مقدار ما يملك، على مقدار كرمه. فإذا علمنا هنا بأن الداعي هو الله سبحانه وتعالى وبلا واسطة، وهو كما يقال في بعض الأوساط هو المعزب كما يقولون في بعض الأوساط خليجية أو في العراق، هو صاحب الوليمة، هو صاحب الضيافة، ونحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى ضيافته وما عنده لا ينفذ، وكما يقول ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. إذن الله سبحانه نحن نقبل على هكذا ضيافة، على هكذا وليمة، على هكذا سفرة كما يعبرون. مكان الجلوس، نحن عندما نذهب إلى وليمة، إلى ضيافة معينة، الشخص الذي يستضيف هو يقول لفلان تفضل هنا، بحسب ربما علم الشخص، أموال الشخص، مكانته الاجتماعية، يجلسوه بحسب وجاهته، أمواله وأمثال ذلك. ولكن في هذه السفرة، في هذه الضيافة، الجلوس يكون بحسب قدرة الإنسان، إيمان الإنسان، همة الإنسان، عمل الإنسان. لذلك في الواقع الذي مكان الجلوس الذي يحدده عمل الإنسان، همة الإنسان. أنا على مقدار تقواي وإيماني وهمتي أحدد مكان جلوسي بالقرب أو البعد من صاحب الضيافة وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا يختلف بحسب وعاء الإنسان الذي يأتي. يعني تارة إنسان يأتي ويحمل إناء كبيرا فيأخذ بمقدار ما عنده من إناء من هذه الضيافة، يأخذ من الطعام. إذا كان الإنسان إناءه صغير، يعني جاء بإناء صغير، فإنه يأخذ طعاما قليلا بحسب الإناء. ولكن إذا جاء الإنسان وعنده استعداد، قابليات، هنا تحديد مقدار ما يأخذه الإنسان من هذه الضيافة، أيضا الإنسان يحدده بمقدار استيعابه، بمقدار قدرته. كم أنا أملك من القدرة؟ إذا امتلكت من القدرة الإيمانية والعقائدية والصالحة، أخذ من هذه الضيافة أكثر. إذن في الواقع شهر رمضان ضيافة مفتوحة من دون حدود، بلا حدود. الإنسان هو الذي يحدد كم يأخذ بحسب عمله، بحسب استعداده. لذلك نحن مطالبون بحسب الروايات في شهر رجب، في شهر شعبان، أن نستعد لشهر رمضان، أن نستعد لهذه الضيافة لنأخذ منها ما يستوجب وما نستفيد منه لسنة طويلة، بل لكل العمر ولحياة الإنسان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. إن هذه الحالة لأنه شهر الله، شهر استثنائي، سبيشال كما يقولون. لذلك النوم فيه عبادة، العمل فيه مقبول، الدعاء فيه مستجاب، أنفاسكم فيه تسبيح. وهذا استثناء، هذا فقط في شهر رمضان. طبعا نحن نعلم وهذه قاعدة، وحتى في شهر رمضان، أنه الإخلاص هو الأساس. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله أنه عملكم فيه مقبول، أكيد بشرط الإخلاص، لأن نفس النبي صلى الله عليه وآله يقول: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. يعني الإنسان في شهر رمضان ينبغي أن يكون مخلصا، ينبغي أن يكون بقلب طاهر يأتي، فالدعاء يكون مستجاب، والعمل يكون فيه مقبول، والأنفاس تكون فيه عبادة، وهكذا، أو النوم فيه عبادة. طبعا هذا الامتياز خاص بشهر رمضان، على الإنسان أن يعرف قدر شهر رمضان. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: اللهم ألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته. لذلك علينا أيضا نحن في أواخر شهر شعبان وفي شهر رمضان أن ندعو ندعو الله عز وجل بأن يعرفنا فضل شهر رمضان، قدر شهر رمضان، حرمة شهر رمضان. الإنسان في بعض الأحيان يدخل إلى شهر رمضان، خصوصا مع الآن الأجواء الموجودة، أجواء الفضائيات والإعلام والمسلسلات والأفلام، ومع الأسف هنا يعني كثير من المسلسلات والبرامج الخارجة عن الإطار الشرعي والبعيدة عن الأخلاق الشرعية نجدها تبث في شهر رمضان. أصبح هناك سباق وسوق للتنافس في شهر رمضان. لذلك على الإنسان أن يعرف فضل شهر رمضان، فضل هذا الشهر العظيم، هو شهر الله، شهر استثنائي عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا قمة شهر رمضان هو ليالي القدر وليلة القدر الكريمة الشريفة. لذلك على الإنسان أن يلتفت إلى هذا المطلب، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نعرف فضله وحرمة هذا الشهر، لندخل إليه ليس فقط في بعد الماديات. نعم، صلة الرحم والولائم ودعوة المؤمنين واستجابة دعوة المؤمنين كلها من الأمور الجيدة، ولكن أن نعيش المعنويات والروحانيات، وأن تقوى عندنا، نقوي في قلوبنا الغيب بالله سبحانه وتعالى، الذين يؤمنون بالغيب. هذا شهر رمضان هو من الفرص الكبيرة. على كل حال إن شاء الله نواصل الحديث بعد هذا الفاصل لحظات ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إليكم من جديد في هذه الحلقة حول شهر رمضان. طبعا نحن تحدثنا في البداية في القسم الأول عن فضل شهر رمضان وعن خطبة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الخطبة تناولت فضل شهر رمضان، وطبعا هي خطبة طويلة، لكن في دقائق محدودة نحن تحدثنا عن ذلك، عن هذا الشهر. في هذا الشهر أيضا هناك فرص متميزة للإنسان، على الإنسان أن يستغلها. الفرصة الأولى أولا هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان فرصة لنا أن نعود إلى الله، لأنه في السنة طول السنة الإنسان يذنب، يعمل في التجارة، ينسى ذكر الله عز وجل، ننشغل يعني أعمال محرمة. هذا الإنسان، طبيعة الإنسان في الذنوب في المعاصي. في شهر رمضان الأجواء مهيئة للإنسان أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقوي المحبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يؤكد: وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده. يعني فرصة في هذا الشهر أنه في وقت الصلوات الرحمة مضاعفة من قبل الله عز وجل، ويجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. إذن هذه فرصة للإنسان أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا الشهر ينبغي إيجاد المحبة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، أن نقوي المحبة. الصائم بسبب الجوع والعطش وفراغ هذه المعدة والبطن يصبح عند الإنسان رقة في القلب، شفافية، وحالة من الخفية إن صح التعبير. قلة الذنوب طبعا طبيعة الحال شهر رمضان أجواء تسبب إلى قلة الذنوب. لذلك مسألة أن الإنسان يعيش المحبة مع الله سبحانه وتعالى. في رواية لطيفة يقول: في مرة كان عيسى عليه السلام يمر على قوم من ثلاثة أقسام من الناس يبكون، قسم الأول يبكون، فسأل المجموعة الأولى، طبعا ثلاث أقسام هم كانوا يبكون، المجموعة الأولى سألهم: لما تبكون؟ قالوا: خوفا من النار. فقال لهم: إن الله يعصم الإنسان الذي يبكي خوفا من النار. هو شيء جيد أن الإنسان يبكي خوفا. ثم مر على المجموعة الثانية فقال: لما تبكون؟ فقالوا: شوقا إلى الجنة. فقال: فليكن لكم الأمل بالله في دخول الجنة. الإنسان عندما يبكي شوقا إلى الجنة يتأمل، ولكن عندما مر على المجموعة الثالثة فقال: لم تبكون؟ فقالوا: حبا لله. فقال عليه السلام: أنتم المقربون، أنتم المقربون. إذن مسألة أن يبكي الإنسان ومسألة الحب هي مسألة الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي شهر رمضان فرصة لتقوية المحبة. طيب، الفرصة الثانية في شهر رمضان هي تقوية الإرادة. الإنسان يقوي إرادته في شهر رمضان، يستفيد من شهر رمضان. هو شهر الجوع والعطش والمعنويات، شهر القرآن، شهر المسائل المعنوية تكون حاكمة في هذا الشهر، طبعا إذا استغلها الإنسان. طبعا إحنا مشكلتنا اليوم هي ضعف الإرادة عندنا، عند شبابنا، في مجتمعنا، مجتمعنا الإسلامي، نحتاج إلى تقوية الإرادة. الإرادة على مستوى الفرد، الإرادة على مستوى الجماعة، الإرادة على مستوى المجتمع، على مستوى السياسة، على مستوى المقاومة، على كل المستويات إرادتنا يجب أن تكون قوية. ولأن الإنسان عندما يأتي ويمتنع ويقوي إرادته فلا يشرب ولا يأكل، والإنسان مثلا اللي يتعلم على السيجارة مثلا يترك السيجارة، وهكذا. هذه فرصة لتقوية الإرادة، إذن على الإنسان أن يستغل ذلك. إضافة إلى أنه أبواب الجنان في هذا الشهر كما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مفتحة، فاسألوا الله ربكم ألا يغلق عنكم أبواب النار مغلقة، وهكذا. إذن هي فرصة للإنسان أن يقوي إرادته. والآن نحن مثلا قبل صلاة الصبح عادة لا نستيقظ، أكثر الناس نحن غايتها نستيقظ حتى توقيت الساعة أو الموبايل، جهاز الهاتف مثلا، قبل طلوع الشمس الإنسان عادة، أو في بداية الأذان يصلي. أما أن يجلس الإنسان أو يسهر إلى الصباح، ونعم هو لأجل السحور وتناول السحور، ولكن في كل الأحوال هي تقوية للإرادة، فرصة لكي يقوي الإنسان. كثير من الناس لا يصلي صلاة الليل، لكن في شهر رمضان يلتزم بصلاة الليل. هذا الامتناع عن الطعام وعن الشراب وأمثال ذلك هو فرصة لتقوية إرادة الإنسان. الأمر الثالث هو تقوية الصبر في شهر رمضان. يقوي الإنسان نفسه على الصبر عن تناول المأكولات كما ذكرنا، يصبر على المعصية في شهر رمضان، تكون قوة للإنسان أكثر. طبعا الصبر كما تعلمون هناك صبر في الطاعة، صبر عند المعصية، صبر عند المصيبة، كل واحدة أيضا فيها بحث، ولكن بشكل عام أن الإنسان يقوي نفسه في الطاعة، أن يلتزم بشهر رمضان، أن يلتزم بالصوم، أن يلتزم بالامتناع عن الأكل، عن الشرب، عن كثير من الذنوب، هذا تقوية الصبر. إذا استفاد الإنسان من هذه القوة ومن هذه الفرصة في شهر رمضان، واستطاع أن يواصل هذه الإمكانية والاستعداد بعد شهر رمضان، فهو أمر مطلوب ومحبب عند الله سبحانه وتعالى. الصبر عند المعصية، كثير من الناس في شهر رمضان يلتزم في قضية المعاصي، لا يعصي الله، يقلل الذنوب، مستوى الذنوب بلا شك ينخفض في شهر رمضان. لذلك هي فرصة أيضا لتقوية والصبر عند المعصية، أيضا عند المصيبة، وهذا أيضا تكون نتيجة حاصلة ونتيجة تلقائية، أن الإنسان إذا تقوى على الطاعة، تقوى عند المصيبة في صبره، قوى صبره، فيكون في المصائب أيضا كذلك. طبعا كل واحدة إلها بحثها وإلها تفسيرها، وأيضا هذا إذا وفقنا في حلقة إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع. في كل الأحوال نحن في هذا الشهر نقبل على شهر مهم، يجب أن نعرف، وأنا أول المقصودين وأول المخاطبين أخاطب نفسي أولا، ينبغي أن نعرف قدر شهر رمضان، هذا الشهر المهم. نحن لو جئنا إلى الصحيفة السجادية وإلى الإمام زين العابدين عليه السلام ونظرنا إلى ما قاله الإمام في بداية شهر رمضان وفي وداع شهر، هناك دعاء في وداع شهر رمضان، بشكل عام هذا الدعاء لا يقرأ. نعم قد نقرأ بداية الدعاء في بداية شهر رمضان، ولكن أنا في تصوري لو قرأنا دعاء الوداع، وداع شهر رمضان في بداية شهر رمضان، يعطينا أيضا معرفة في قدر هذا الشهر وأهمية هذا الشهر وحرمة هذا الشهر. الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية الدعاء الخامس والأربعين يقول هكذا: السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه. إذن هنا العيد هو شهر رمضان، لأولياء الله عيدهم هو شهر طبيعي. الإنسان عندما يأتي ويدخل، الآن نحن مثلا عندما ندخل إلى ضيافة مدعوين إلى وليمة غداء أو عشاء، عندما ندخل إلى البيت ونجلس على المائدة هذا هو الوقت الأفضل لنا، ولكن عندما يقال لنا انتهى الوقت واخرجوا من البيت ومن هذه الضيافة، على الإنسان بطبيعة الحال يتألم. صحيح عيد الفطر موجود، وهو أيضا وكما فسر أيضا عيد الفطر أو الأعياد هو أن لا يعصي الإنسان ربه، ولكن في هذا الدعاء نفس شهر رمضان هو عيد الأولياء لأنه عيد الضيافة. نحن الآن لو أدركنا نحن في وسط الضيافة بطبيعة الحال سوف يكون وقت شهر رمضان هو العيد، وهو السعادة وهو الفرح، وعندما ينقضي الشهر يجب أن نحزن. نعم أنا وأنتم أو أنا وأمثالي قد لا ندرك ذلك، ولكن لأولياء الله الذين وصلوا إلى المعرفة يعرفون أن نفس شهر رمضان هو العيد. لذلك الإمام السجاد يقول: السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه، السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات. أكرم مصحوب يعني أفضل صحبة من الأوقات، أكرم صحبة هي شهر رمضان. ويا خير شهر في الأيام والساعات، السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال. آمال الإنسان تقرب لأن أبواب الدعاء مفتوحة، أبواب السماء مفتوحة، أبواب الجنان مفتوحة، ونشرت فيه الأعمال. السلام عليك من قرين جل قدره موجودا. أفضل قرين، أفضل رفيق، أفضل خليل وحبيب وصديق هو شهر رمضان. وأفجع فقده مفقودا. نعم عندما ينتهي شهر رمضان أولياء الله يتألمون لأنهم فارقوا أفضل صديق وأفضل رفيق. ومرجو آلم فراقه. ثم يقول الإمام السجاد عليه السلام: السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين. يعني أنت على المجرمين، على الفاسدين، على المنحرفين أنت بعيد وطويل طويل. لذلك الإنسان الوقت المزعج للإنسان يكون طويل، لكن الوقت الجميل للإنسان يكون هذا الوقت محبوب وقصير. لذلك يقول: السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين. للمؤمنين يكون شهر رمضان شهر ذو هيبة وذو يعني فضل وذو مكانة. لذلك نحن نحتاج في الواقع في شهر رمضان أن ننتقل قدر الإمكان من حالة المراسم والعادات والتقاليد، وهي جيدة ونعم لا بأس بها كما يقال، صلاة الرحم في كل الأحوال هي جيدة في شهر رمضان بلا شك أفضل، ولكن في بعض الأحيان نحن في شهر رمضان ننشغل بالولائم والعزائم، ننشغل بالزيارات، ننشغل حتى في قضية الطعام. نجد بأن كثير من موائدنا التي ننشرها في شهر رمضان ندعو الآخرين. نعم الثواب ليس مرتبط دائما بأن نجعل في بعض موائدنا مثلا كذا شكل كذا نوع من الطعام. هنالك أناس كثيرون قد لا يجدون لقمة في شهر رمضان، قد في بعض الأماكن خصوصا في أيامنا في أوضاعنا في ظروفنا في العالم الإسلامي اليوم، الهجمة الاستكبارية على العالم الإسلامي، هناك كثير من المشردين من السجناء من المجاهدين الذين يعيشون ظروف صعبة، ونحن في بيوتنا في بعض الأوساط قد نجلس ونتسامر وننشغل بالسهر إلى الصباح من أجل والله بعنوان أنه شهر رمضان. شهر رمضان شهر الحرمة، شهر رمضان شهر تذكر المؤمنين. لذلك إن شاء الله سوف نتحدث في حلقة عن مواساة المؤمنين خصوصا في شهر رمضان. اللهم أغني كل فقير. في شهر رمضان الأدعية تدرب الإنسان، تعلم الإنسان، تذكر الإنسان على أن يواسي الآخرين، يواسي الفقراء، يواسي المحرومين. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر رمضان بالنسبة لنا شهر المعنويات، شهر القرب والرضا والمحبة وتقوية الإرادة، وشهر المعرفة والعرفان والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.